صلاة الليل. والمشروع أن يختمها بالوتر، أن يجعل وتره في آخر صلاته من الليل، هذا هو السنة. ولو قدر أنه أوتر أول الليل ثم تيسر له فقام آخر الليل فإنه يصلي ما تيسر له ويقتصر على الوتر الأول ولا يعيد الوتر مرة ثانية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. فيقتصر على الوتر الأول، لكن لو أنه احتسب هذا من الأول وأخر الوتر وجعله في آخر صلاة الليل فلكان هذا أحسن. لكن إذا صلى وأوتر من أول الليل وتيسر له وقام من آخر الليل لا يحرم نفسه ويقول أنا أوترت خلاص ما لم صل، لا، يقوم يصلي ما تيسر له ويكتفي بالوتر الأول والحمد لله، زيادة خير. وأقل الوتر كما سبق ركعة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة. وأما ما في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فالمراد أنه صلى الله عليه وسلم يصلي الأربع بسلامين ثم يقفل ويستريح قليلا، ثم يصلي أربعا بسلامين ثم يقفل ويستريح قليلا، ثم يقوم ويأتي بالوتر ثلاث ركعات، هذه إحدى عشرة ركعة. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وقوله صلاة الليل مثنى مثنى يدل على أنه يسلم من كل ركعتين ولا يزيد على ركعتين في التهجد، ولا يشبك أربع ركعات جميع كما يتوهمه البعض، بل إنه يصلي الأربع بسلامين والأربع الثانية بسلامين، لأنه هو الذي قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. وأحاديثه يفسر بعضها بعض، بل في رواية عن عائشة أنها قالت في حديثها: يسلم من كل ركعتين. فروايتها الثانية تفسر قولها: يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، معناها أنه يصلي أربعا بسلامين، يسلم من كل ركعتين كما قال. فصلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية: وصلاة النهار أي مثنى مثنى، ثنتين ثنتين. ولكن هذه الزيادة تكلموا فيها وقال النسائي إنها خطأ لأنها للرواية راو ضعيف، تكلموا فيها ولكن قالوا تشهد لها روايات أخرى لأن صلاة النهار أيضا مثنى مثنى. فهذه صلاة التهجد، وهذا فضلها، وهذا وقتها، وهذه كيفيتها. وأما عدد التهجد، عدد الركعات في التهجد، فأيضا هو غير محصور، يصلي الإنسان ما تيسر له. وإذا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فصلى إحدى عشرة ركعة أو صلى ثلاث عشرة ركعة فحسن، وإن قلل الركعات أو زاد فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، وإنما كان يرغب في قيام الليل من غير تحديد، ولأن هذا أيسر للناس يصلي المسلم ما تيسر له من الركعات ويختمها بالوتر. نعم. هذا الحديث فيه أن صلاة الليل تكون ركعتين ركعتين، وأنه لا يزيد على الركعتين بل يسلم من كل ركعتين، لأنه صلى الله عليه وسلم حصر صلاة الليل في هذه الكيفية. صلاة الليل هذا مبتدأ، مثنى مثنى هذا معدول عن اثنين اثنين وهو خبر المبتدأ، فدل على أن المشروع والمستحب في صلاة الليل أن تكون ثنائية، وإذا خشي الإنسان طلوع الفجر فإنه يصلي واحدة توتر له ما صلى، فدل على أيضا على مشروعية اختتام صلاة الليل بالوتر، ودل ثالثا على أن صلاة الفجر يمتد وقتها إلى طلوع الفجر، ودل رابعا على أنه إذا طلع الفجر فإنه ينهى عن النافلة سواء كانت تهجدا أو وترا، وأنه لا يصلى نافلة إلا راتبة الفجر كما سبق. نعم. يعني والنهار، المراد بالقطع قوله والنهار، أما صلاة الليل مثنى مثنى هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة بعد الليل صلاة الليل أخرجه مسلم.
هذا فيه الترغيب في صلاة الليل وأنها أفضل الصلاة بعد الفريضة، يدل على تأكدها. نعم. هذا الحديث فيه مسألتان، المسألة الأولى مشروعية الوتر وتأكده، قال صلى الله عليه وسلم الوتر حق يعني متأكد أنه سنة مؤكدة. المسألة الثانية فيه كيفية أو فيه عدد صلاة الوتر، وأن أقله ركعة وأكثره ثلاث أو خمس. المسألة الثالثة في الحديث أن من أوتر بثلاث أو بخمس فله أن يسرد بسلام واحد، وإن سلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة فهو أفضل، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. له أن يسعدها وله أن يسلم من ركعتين ركعتين ويقوم من خامسة. لا لا، يسلم من ركعتين ويقوم يجيب ركعتين ثم يقوم يجيب الخامسة أو وحدها على الوتر. نعم. والأول شفع. نعم. وإن سردها كلها بسلام واحد جاز هذا. نعم. لا لا لا. هذا الحديث عن علي رضي الله عنه يفسر الحديث الذي قبل قوله المتر حق، أن المراد به أنه سنة وليس معناه أنه واجب، ولهذا قال ليس الوتر بحتم يعني بواجب وفرض كالمكتوبة يعني في الصلاة المكتوبة, ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم, دل على أن الوتر مستحب وليس بواجب, وهو مذهب جمهور أهل العلم. خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله, وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي سأله هل علي غيرها لما ذكر له الصلوات الخمس, قال الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع, إلا أن تتطوع. ولقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله اليوم والليل, فدل على أنه ليس هناك صلاة مفروضة غير الصلوات الخمس. فالراجح ما ذهب إليه الجمهور أن الوتر سنة, سنة مؤكدة. نعم.
وعن
هذا في صلاة التراويح وهي في رمضان, وتسن جماعة في المسجد. وأما النوافل والتهجد الأفضل أن يكون في البيت, الأفضل أن يكون في البيت لقوله صلى الله عليه وسلم إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب, أصلوا أيها الناس في بيوتكم. فصلاة التهجد الأفضل أن تكون في البيت, وأما صلاة التراويح فالأفضل أن تكون في المسجد وأن تكون جماعة, لأن هذا فيه إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة في هذا الشهر العظيم. نعم.
وعن قول ابن حجر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله امسكم ولكن هو خير لكم لتشركوا به نعما, انما هو حجر رسول الله قال ما دون صلاه العشاء الا قول الفجر رواه خمسه الا من البعيد وصححه الحاكم.
هذا الحديث عن خارج ابي حذافه العدوي رضي الله عنه, وهو الفارس المشهور الذي قيل إنه يعدل ألف فارس, وذلك لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه طلب من عمر بن الخطاب أن يمده بثلاثة آلاف مقاتل, فأمده بثلاثة رجال وقال إن هؤلاء خير من ثلاثة آلاف مقاتل, هم خارجة بن حذافة والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه. وخارج هذه الحلافة هذا كان قاضيا في مصر, وكان الأمير عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وتآمر الخوارج قبحهم الله على قتل الثلاثة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص, فجاءوا للتنفيذ. فأما الذي عبد الرحمن بن ملجم قبحه الله فقد قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب, وأما الرجل الذي أراد معاوية فإنه طعنه في غير مقتل ونجاه الله من القتل, وأما الذي أراد عمرو بن العاص فكان من قدر الله أن عمرو رضي الله عنه لم يحضر في تلك الليلة وقد أناب عنه خارج أبي الحلافة يصلي بالناس فقتله الخارجي, قتل خارجه بدلا من عمرو غلطا, ولهذا قال قبحه الله أردنا عمرا وأراد الله خارجه فذهبت مثلا. وحديثه هذا فيه نعم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم, هذا فيه تأكيد الوتر, وأنه خير من حمر النعم, والمراد بحمر النعم الإبل. وكان العرب وكان العرب يختارون منها الإبل التي لونها أحمر، فهي أنفس أنواع الإبل عندهم. خير من حمل النعم، والمراد خير من الدنيا وما فيها، لأن هذه الأموال هي أنفس ما في الدنيا. إذا كانت صلاة الوتر خير من هذا النوع النفيس فإنها خير من الدنيا وما فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد التقرير بالمثال، وإلا معلوم أنه لا مقارنة بين ثواب الآخرة وبين ما في الدنيا مع الفارق العظيم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد التقريب بالمثال للناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني الإبل الحمر، يعني خير من الدنيا وما فيها. نعم. فدل هذا الحديث على فضيلة صلاة الوتر، مما يدل على الاهتمام بها والعناية بها وعدم تركها. نعم. إن الله أمدكم، يعني أعطاكم، أمدكم يعني أعطاكم. نعم. نعم. أمدكم.
إن الله أمدكم ثلاثة من خير لكم من كل النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: أمدكم ثلاثة من خير لكم من كل النعم.
نعم. ودل هذا الحديث أيضا على وقت الوتر، وأنه ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، أما لو أوتر قبل صلاة العشاء فإنه لا يجزي، وهذا بإجماع أهل العلم أنه لو أوتر بين العشاءين وإن كان في الليل لكنه لا يجزي، لأنه أوتر قبل دخول وقت الوتر. فلو أوتر قبل العشاء أو أوتر بعد طلوع الفجر لم يجزي، لأنه خارج عن الوقت. لكن لو جمع العشاء، لو جمع العشاء مع المغرب، إما لمرض وإما لسفر وإما لمطر جمع تقديم، فإنه يوتر، لأنه يخطط عليه أنه بعد العشاء. نعم.
قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذكر حق من لم يوتر فليس منا، أخرج وابن داود بسنة من بيته وصححه الحاكم. هذا كالحديث السابق، أذكر حق يعني سنة وارسل. وقوله: فمن لم يوتر فليس منا، هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد والزجر على ترك الوتر، وليس معناه أنه كافر، لكن معناه الوعيد والزجر عن ترك الوتر، ولا يدل على وجوده، لأن الأحاديث دلت على أنه ليس بفرض، وإنما هو سنة مؤكدة. نعم. وعن عائشة
رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد في رمضان ولا يصلي إلى أدى أن يتأذى عنها.
عائشة رضي الله عنها تذكر عدد الركعات التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم من الليل في رمضان وفي غيره، تقول انه كان لا يزيد على 11 ركعة، هذا من حيث العدد، لكن من حيث الصفة كان يطيلها: لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لأنه شيء معروف فلا يحتاج إلى سؤال. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الصلاة بالليل حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام من طول القيام، وكما ذكر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قام معه ليلة من الليالي أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، قرأ الفاتحة ثم بدأ بالبقرة، فظن حذيفة أنه سيركع عند المئة، ثم مضى صلى الله عليه وسلم حتى ختم البقرة، ثم قرأ النساء، ثم قرأ آل عمران. لا يمر بآية رحمة إلا وقف يسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف وتعود، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قيام، ثم سجد سجودا طويلا نحو من ركوع عليه الصلاة والسلام. هذه صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. لهذا قالت: لا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي أربعا، ومعناه كما سبق يفسره روايتها الثانية: يسلم من كل ركعتين، لكنه يستريح بعد الأربع. إذا صلى أربع ركعات بتسليمتين فإنه يستريح، ثم يستأنف فيصلي أربعا يفصل بينهن بتسليم، ثم يستريح، ثم يقوم فيصلي واحدة، يصلي ثلاثة، يقوم فيصلي ثلاثة. هذه هي الوتر، فالمجموع 11. ثم ينام عليه الصلاة والسلام بعد الوتر قليلا، ثم يقوم فيصلي راتبة الفجر بعدما يطلع الفجر، ثم يخرج فيصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة: يا رسول الله، أتنام قبل أن تصلي؟ قال: يا عائشة، تنام عيناي ولا ينام قلبي. فهذا فيه أن هذه خاصية للرسول صلى الله عليه وسلم، أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، فيكون نومه غير ناقض للوضوء. أما غيره فإنه ينام عيناه وقلبه، ولذلك صار النوم ينقض الوضوء في غير حق النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن عائشة رضي الله عنها كانت تعلم أن النوم ينقض الوضوء، فلذلك سألت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأزال عنها الإشكال، لأنه لا ينام النوم الذي ينقض الوضوء كنوم غيره عليه الصلاة والسلام. فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، أما غيره فإن النوم ينقض الوضوء إذا كان نوما مستغرقا من مضطجع أو متكي على شيء. الرواية الثانية أنه كان يصلي 13 ركعة، ثم فصل ذلك بوجهين: الوجه الأول أنه كان يصلي 11 ركعة، 10 شفع وواحدة وتر، ثم يصلي ركعتين بعدها بعد الوتر، صلي ركعتي الفجر التي هي راتبة الفجر، فيكون المجموع 13 ركعة. وقيل يصلي ركعتين قبل طلوع الفجر، مما يدل على أنه يجوز أن يصلي الإنسان بعد الوتر، يجوز أن يصلي الإنسان نافلة بعد الوتر. قالوا: كما أن صلاة المغرب هي وتر النهار، ومع هذا يصلي بعدها ركعتين الراتبة، فلا مانع من الإنسان يصلي بعد الوتر. أو أن المراد بالركعتين ركعتي الفجر. على كل حال هذه الصفة. الصفة الثانية أنه كان يصلي 11 ركعة، ثم يصلي ركعتين قبل طلوع الفجر، ثم يصلي راتبة الفجر بعدما يطلع الفجر. أو أنه صلى الله عليه وسلم، وهي صفة ثالثة، كان يصلي 13 ركعة، بمعنى أنه يصلي 10 ركعات مثنى مثنى، ثم يصلي 3 ركعات وترا، فالمجموع 13 ركعة. والأمر في هذا واسع، فدل على أن كل هذه الصفات جائزة ولله الحمد. يصلي 11 ركعة ويصلي بعدها ركعتين، قبل طلوع الفجر يصلي 11 ركعة ويصلي ركعتين هما ركعتا الفجر، يصلي 10 ركعات تهجدا ثم يصلي بعدها 3 ركعات وترا فيكون المجموع 13 ركعة. هذا ما فسر به صلاته صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. نعم. يعني يصلي ثمان ثم يقوم فيصلي خمسا، ثمان وخمس 13 ركعة، هذه أيضا صفة رابعة، صفة رابعة للثلاثة عشرة. نعم.
وعن الله
هذا كما سبق فيه أن وقت الوتر يمتد من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، في أي وقت أوتر فقد أوتر في الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتر من كل الليل ليبين الجواز والمتر، أوتر من أوله وسطه وأوتر من آخره وانتهى وتره الى السحاب، ففيه ان كل الليل صالح للوتر ما بين صلاه العشاء الى طلوع الفجر، وفيه ايضا ان الوتر ينتهي بطلوع الفجر فلا وتر بعد طلوع الفجر، ومن طلع عليه الفجر وهو لم يوتر فانه لا يوتر بعد الفجر. نعم. ولكن يقضيه في النهار كما يأتي مشفوعا، تقضيه مشفوعا في النهار. نعم. عبد الله بن عمر بن العاص صحابي الجليل رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، لم يسميه سترا عليه. فهذا فيه مشروعية الستر على المؤمن، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، يعني لا تترك قيام الليل كما تركه هذا الرجل، هذا من باب الذم لهذا الرجل، تحذير من الاقتداء به، وفيه الحث على قيام الليل، وفيه الستر على المسلم لأنهم لم يسموا هذا الرجل. قال: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا، كان عبد الله بن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا. نعم. فهذا الحديث فيه آكدية صلاة الليل وأنه لا ينبغي تركها. نعم.
وعن الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أوصوا
لي أهل القرآن
فإن الله بكم بحجه، رواه مسلم في الصحيح. هذا أيضا من الأحاديث الدالة على تأكد الوتر، وأن أهل القرآن أولى أن يحافظوا على الوتر، والمراد بأهل القرآن حفظة القرآن العاملون به، حفظته العاملون به، وأنه لا يليق بمن حفظ القرآن أن ينام عنه بالليل، بل يقوم به بالليل ويأتي بالوتر، فمن ترك الوتر فإنه لا يليق به وهو يحفظ القرآن. نعم. هذا فيه الحد، الله وتر يعني فرق، واحد أحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله وفي إلهيته وعبوديته، هو واحد سبحانه وتعالى في جميع أنواع التوحيد، وهو جل وعلا يحب الوتر، يحب صلاة الوتر، وإذا كان الله يحب صلاة الوتر فلا يليق بالمسلم أن يترك شيئا يحبه الله عز وجل، هذا فيه الحث على صلاة الوتر وأن الله يحبها. نعم. بقية الأحاديث. لا وتران في ليلة، لا هذه نفي للجنس ومعناها النهي، هذا نفي يراد به النهي، وتران اسم لا مبني معها على الألف، والخبر محذوف تقديره لا وتران موجودان في ليلة، فهذا نهي منه صلى الله عليه وسلم عن أن يوتر المسلم في الليلة مرتين، بل يكتفي بوتر واحد، فمن أوتر في أول الليل فإنه لا يوتر في آخره، بل يصلي ما تيسر له كما سبق ويكتفي بالوتر الأول ولا يكرر الوتر. نعم. هذا الحديث فيه مسألتان، المسألة الأولى فيه بيان ما يقرأ في الشفع والوتر، أنه يقرأ في الشفع ركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، ركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، والوتر يقرأ فيها يقول هو الله أحد. يستحب أن يقرأ هذه السورة في شفعه ووتره، إلا أنه لا يداوم عليها، يجوز أن يقرأ بعض الأحيان بغيرها، خصوصا إذا كان إماما، لأجل أن لا يعتقد الناس أن القراءة بهذه السور متعينة وواجبة، بل هي مستحبة فقط. وفي المسألة الثانية فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم الحديث ولا يسلم إلا في آخرها. المسألة الثانية في الحديث جواز شرد الثلاث في تسليم واحد، لأن يوالي بين الركعات الثلاث ثم يجلس بعد الثالثة ويأتي بالتشهد الأخير ثم يسلم، ولا يشبهها بصلاة المغرب لأن يجلس للتشهد الأول بعد الثنتين، لا هذا غير مشروع، بل يسردها ثلاثة متوانية ويجلس بعد الثالثة ويتشهد التشهد الأخير ويسلم، لأنه نهي عن تشبيهها للمغرب. نعم. هذه الرواية فيها زيادة أنه في الركعة الثالثة يقرأ مع سورة الإخلاص للمعوذتين، هذا السنة إذا فعله فلا بأس، وإن اقتصر على سورة الإخلاص فلا بأس، وإن قرأ بغيرها فلا بأس. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتر قبل التسليم رواه مسلم.
هذا كما سبق أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر قبل أن تصبحوا، يعني قبل أن يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. نعم. هذا مثل الذي سبق، من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، هذا نهي، نهي عن أن يوتر الإنسان بعد طلوع الصبح، لأن وقت الوتر قد انتهى، والعبادة إذا صارت مؤقتة بوقت فإنها تتقيد به. نعم.
وعن الصحابة رضي الله عنهم قال: من نام عن نفسه قبل الليل وهو يصلي إذا أصبح غفر الله خطيئته من ذلك.
هذا المخرج لمن فاته الوتر وطلع عليه الفجر ولم يوتر، المخرج له أن يقضيه من الضحى، أن يقضيه من الضحى ويشفعه. فإذا كان يوتر بثلاث يجعله أربعا يسلم من كل ركعتين، وإذا كان يوتر بخمس يجعله ستة، وإذا كان يوتر بإحدى عشرة فإنه يجعله ثنتي عشرة ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا فاته الوتر من الليل، كان يصلي من النهار ثنتي عشرة ركعة ولا يأتي به وترا لأن النهار ليس محلا للوتر. نعم. إذا أذنت كمل الوتر، إذا أنت إذا أحرمت بالوتر في آخر وقته أدركته كالفريضة، إذا أحرمت بها قبل طلوع الفجر صارت أداء. نعم.
وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال على من خاف ان لا يقول الحق اليه فليدرك الرعي، وقال عليكم اعطوا حدود الحق اليه فان خلاف اكل من الحدود فكذب اكثر من الله.
هذا فيه المحافظة على الوتر وان الانسان يحتاط له، فاذا كان لا يثق من قيامه في اخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بذلك، أوصاه أن يوتر قبل أن ينام. أما إذا كان يثق من قيامه في آخر الليل فإنه يجعل الوتر في آخر الليل لأن ذلك أفضل، لأن صلاة آخر الليل مشهودة، معناها أنها تشهدها الملائكة الحفظة، ملائكة الليل وملائكة النهار، كما أن صلاة الفجر مشهودة كما قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولأن الصلاة في آخر الليل وقت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا كما صح بالحديث، فيصادف وقت النزول الإلهي، وأن الله يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فيحوز على هذه الفضيلة. فإذا كان يثق من حضورها فليوقف الوتر، وإن كان لا يثق من حضورها فإنه يوتر من أول الليل، ولو قدر أنه يقوم من آخر الليل فإنه يصلي ما تيسر كما سبق ويكتفي بالوتر الذي أداه في أول الليل، ولا يوتر مرة ثانية بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. نعم. نعم. كل هذه الأحاديث الشريفة تؤكد على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وكذلك صلاة الليل تنتهي بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر دخل وقت الليل ولم يبقى نافلة إلا راتبة الفجر فقط. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وبعد، من النوافل صلاة الضحى، والضحى هو الوقت الذي بين طلوع الشمس إلى توسطها في كبد السماء، حينما تحاذي الرؤوس، فإذا زالت دخل وقت الظهر. فالفترة ما بين ارتفاع الشمس إلى رمح بعد طلوعها إلى توسطها في كبد السماء، هذا يقال له الظهر. وإنما قلنا من ارتفاع الشمس، وإن كان الضحى يبدأ من طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، فهذا وقت نهي تحرم فيه الصلاة، لأن المشركين كانوا يسجدون للشمس في هذا الوقت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت سدا لذرائع الشرك، وبعدا عن مشابهة المشركين. فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح زال وقت النهي وأحلت الصلاة. فما يصلى في هذه الفترة من النوافل يسمى صلاة الضحى. والحكمة في تشريع صلاة الضحى أن الوقت الذي بين صلاة الفجر وصلاة الظهر وقت طويل، فيشرع أن يصلي المسلم فيه نافلة، أن يصلي فيه نافلة لئلا يطول الوقت أو يطول البعد عن الصلاة.
حصل شيء من الغفلة، ولذلك شرع الله صلاة الضحى لأجل تجنب الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. صلاة الضحى وردت فيها أحاديث كثيرة واستفاضت، حتى ذكر بعض العلماء أنها من المتواتر المعنوي بكثرتها. ولكن نظرا لكون بعضها ينفي وبعضها يثبت، فما في أحاديث عائشة إنها تقول لن ترى النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الضحى قط، ولكنها هي تسبحه. ولما سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى في بيتها، قالت لا، إلا أن يأتي المغيب. بينما أحاديث أخرى تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى وكان يأمر بها ويحث عليها. فلذلك اختلفت أقوال العلماء في مشروعية صلاة الضحى. الضحى في بيتها، قالت لا، إلا أن يأتي المغيب.
بينما أحاديث أخرى تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى وكان يأمر بها ويحث عليها. فلذلك اختلفت أقوال العلماء في مشروعية صلاة الضحى. اختلفت أقوالهم بما حاصله ثلاثة أقوال. قول الأول أن صلاة الضحى مستحبة مطلقة, مستحبة مطلقة للأحاديث الدالة على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله كما يأتي. القول الثاني أن صلاة الضحى غير مشروعة ولا مستحبة اعتمادا على أحاديث النفي التي تنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها. القول الثالث أن صلاة الضحى تشرع لسبب, إذا كانت لسبب كأن يأتي من المغيب كما في حديث عائشة, أو كما في حديث عتبان بن مالك لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه عتبان أن يصلي في مكان من بيته ليصلي فيه, هذا سبب. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه جماعة في بيت عتبان بن مالك رضي الله عنه, فهذا لسبب. كذلك عام الفتح, عام الفتح لما حصل فتح مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت أم هانئ بنت أبي طالب وصلى فيه 8 ركعات. هذا بسبب الفتح, صلاة الضحى بسبب الفتح. وكذلك من الأسباب إذا لم يقم من الليل, إذا لم يقم الإنسان من الليل فإنه يصلي صلاة الضحى, يكون هذا من الأسباب أيضا. فإذا كان هناك سبب من هذه الأسباب فإنه يصلي الضحى وإلا فلا. هذا حاصل الأقوال في هذه المسألة. هناك أقوال أخرى قد ترجع إليها. والصحيح أن صلاة الضحى مشروع, وأما أحاديث النفي كما يأتي فإنها معارضة بأحاديث الإثبات, معارضة بأحاديث الإثبات, والإثبات مقدم على النفي. وأيضا العبرة بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم, إذا تعارضت الأقوال والأفعال يقدم القول, الحديث القولي يقدم على حكاية الفعل. قد يتركها صلى الله عليه وسلم لسبب لكنه حث عليها بقوله عليه الصلاة والسلام, فيقدم القول على الفعل. فالحاصل أن صلاة الضحى مستحبة, مستحبة مطلقة, وتتأكد إذا كان لها سبب تتأكد, والأصل أنها مشروعة مطلقة وتتأكد إذا كان لها سبب, كان لم يقم من الليل أو جاء من مغيب أو ما أشبه ذلك تتأكد حينئذ. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف الخلاء ويريد ما شاء الله.
أما عدد فركعات صلاة الضحى عدد ركعات صلاة الضحى فأقله ركعتان وأكثره ثمان ركعات كل ركعتين بسلام. وقيل أكثره 12 ركعة كما في الحديث الآتي. فأقله ركعتان لحديث كل سلامة من الناس عليه صدقة إلى قوله صلى الله عليه وسلم ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وأحاديث جاءت بمعناه تدل على أن أقل صلاة الضحى ركعتان وأما أكثرها فالصحيح أنه إلى 8 ركعات كما يأتي. وقيل إلى 12 ركعة يسلم من كل ركعتين. نعم. نعم الحديث الأول. هذا فيه مسائل. المسألة الأولى فيه إثبات صلاة الضحى من فعله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى من فعله صلى الله عليه وسلم لقولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. ففي قولها كان يدل هذا على الاستمرار منه صلى الله عليه وسلم. ولكن في قولها الآتي لم تره يصلي الضحى فنفت كونه يصلي الضحى وهنا تقول كان يصلي الضحى. فالجمع بينهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ولكن لم يكن يداوم عليها بل كان يتركها أحيانا. فالنفي ليس مسلطا على الأصل وإنما هو نفي الاستمرار والمداومة. ولا شك أن الجمع بين الأحاديث مهما أنكر إنه واجب فيكون نفيها نفيا للمداومة وإثباتها إثباتا لأصل الفعل. نعم. المسألة الثانية فيه بيان عدد صلاة الضحى أنه كان يصلي 4 يعني كل ركعتين بسلام ويزيد ما شاء الله فدل على أن صلاة الضحى تجوز الزيادة فيها على 4 إلى 8 إلى 12 ركعة ما شاء الله وأنه لا حجر في الزيادة. نعم.
وله أنها أنها أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه.
هذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى إلا لسبب مثل لما إذا جاء من سبب. فهو لا ينفي أصل المشروعية وإنما ينفي المداومة وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على صلاة الضحى. وإنما كان يفعلها لسبب إذا جاء من مغيبه يعني إذا حضر من سفر. فهو يدل على عدم المداومة. وهذا والله أعلم في حق من يقوم الليل. أما من لا يقوم الليل فمستحب أن يداوم على صلاة الضحى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر رضي الله عنه أن لا يدع صلاة الضحى. أوصاه بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن يوتر قبل أن ينام، وأن يصلي الضحى. لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسهر لرواية الحديث وحفظه، ويشتغل بحفظ الحديث عن صلاة الليل، فهو ما ترك صلاة الليل غربة عنها، وإنما تركها لما هو أهم، وهي رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظه. كان يسهر على ذلك رضي الله عنه، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى، فالذي لا يقوم من الليل يداوم على صلاة الضحى، أما الذي يقوم من الليل فإنه لا ينبغي له المداومة، بل يفعلها تارة ويتركها تارة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. الصبح معناه الصلاة، الصلاة تسمى تسبيحا، كما قال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذا فيه الصلوات الخمس، وأن مواقيتها ثلاثة، هذه المواقيت المجملة، أما المواقيت المفصلة فهي خمسة، لكن هذه المواقيت المجملة ثلاثة، وذلك في حالة الجمع بين الصلاتين، جمع الظهر والعصر في وقت، وجمع المغرب والعشاء في وقت، وصلاة الفجر. سبحان الله حين تمسون، هذا فيه صلاة المغرب وصلاة العشاء، وحين تصبحون هذا فيه صلاة الفجر، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، هذا فيه صلاة العصر وصلاة صلاة الظهر وصلاة العصر. هذا يقولون في حالة العذر تكون المواقيت ثلاثة، لأن المغرب والعشاء يجمعان في وقت واحد، والظهر والعصر يجمعان في وقت واحد، وصلاة الفجر تصلى وحدها، تكون المواقيت ثلاثة في حالة الضرورة. أما في حالة السعة فالمواقيت خمسة، كما بينتها الأحاديث التي مرت في كتاب المواقيت. الحاصل أن الصلاة تسمى سبحة، تسمى سبحة. وعائشة تقول: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صلي سبحة الضحى، لم تره قط تصليها، ولكنها تسبحها. كيف تسبحها وهي لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها؟ قالوا: لأنها روتها عن غيرها من الصحابة، روت عن غيرها من الصحابة أنهم كانوا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ويرغب فيها، فهي تصليها اعتمادا على ذلك، وإن لم ترها هي بعينها، وإن لم ترها. فنفي رؤيتها لا يدل على عدم رؤية غيرها من الصحابة، فلذلك كانت تصليها اعتمادا على رواية غيرها. نعم. وليس المعنى أن الرسول كان يتركها مطلقا، ليس كذلك، لكن هي نفت رؤيتها هي فقط، ولم تنفي رؤية غيرها، ولذلك كانت تسبحها أي تصليها. نعم.
وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلا تصلى بين خمس انتقال رواه مسلم.
صلاه الاوابين حين ترمض انتقال، قلنا ان وقت صلاه الضحى يمتد من ارتفاع الشمس الى الرمح الى قيامها وتوسطها في كبد السماء، وكل ما تأخرت فهو أفضل، كل ما تأخرت فهو أفضل، بدليل هذا الحديث. صلاة الأوابين جمع أواب، الأواب الرجاع من الأوب وهو الرجوع. ومعنى الأوابين التائبين. الأوب معناه التوبة، إنه أواب أي كثير التوبة، فالأوب معناه التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. حين ترمض بفتح التاء وفتح الميم تخفيف الضاد أن تصيبها الرمضة في خفافها، تصيبها الرمضة في خفافها من حر الأرض بسبب انعكاس أشعة الشمس عليها. والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، سمي فصيلا لفصله عن أمه. ومعنى الحديث أن صلاة الضحى أفضلها ما كان في وقت وجود حر الشمس في آخر الضحى. فدل الحديث على استحباب تأخير صلاة الضحى إلى أن تبدأ الرمضة من آخر الضحى، وإن صلاها قبل ذلك صحت وفيها ثواب، ولكن كل ما تأخرت فهو أفضل حين ترمض الفصال. نعم.
وعن أبي هريرة
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرض صلاة في حين أشرف ركعة فله الله له خاتم في الجنة رواه الترمذي وابن ماجه. استغرب، يعني قال إنه غريب. الحديث الغريب من فرض بروايته واحد، هذا الغريب من فرض بروايته واحد. والحديث أيضا مع أنه غريب فهو ضعيف، أن في روايته راويا ضعيفا كما بين ذلك علماء الحديث. الحديث غريب وضعيف، وهو يدل على أن أكثر صلاة الضحى 12 ركعة، ولكن الأحاديث التي هي أصح منه تدل على أن أكثرها 8 ركعات، أي أصح منه. أكثر ما صح في عدد صلاة الضحى أنها 8 ركعات، كما في حديث أم هاني، في حديث عائشة الآتي أنها 8 ركعات. هذا أكثر ما صح في عدد صلاة الضحى. ومعنى بنى الله له قصرا في الجنة، هذا ثواب عظيم يدل على فضل صلاة الضحى، ويدل على أن الجنة قصور، على أن الجنة قصور بساتين وأنهار مساكن. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت:
نعم، هذا أصح من الحديث الذي قبله في أن أكثر صلاة الضحى 8 ركعات. وكيف تجمع بينه وبين ما سبق أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط؟ قالوا يكمل على أنه صلى في بيتها وهي لم تره، وإنما أخبرت بذلك، فلا تعارض بين الحديثين. هي لم تره ولكنها أخبرت أنه صلى في بيتها 8 ركعات. نعم. صلاة الجماعة، صلاة الجماعة في الفريضة وفي بعض النوافل كصلاة الاستسقاء والكسوف، صلاة التراويح وصلاة العيد عندما يرى أنها سنة، فالجماعة تسرع، الجماعة تسرع في الفريضة صلوات الخمس، وتشرع أيضا في بعض النوافل في المساجد. وكذلك لا مانع من صلاة الجماعة في صلاة الليل والتهجد أو في صلاة الضحى، لا مانع، إلا أنه لا يتخذ عادة، لا يتخذ عادة ولا يستمر عليه. لكن لو حصل بعض الأحيان فلا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت عتبان بن مالك رضي الله عنه، وصلى في بيت أم سليم رضي الله عنها، وصلى خلفه أناس، وقام من الليل، وقام معه ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة، وقام معه أيضا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. فصلاة الليل إذا صليت جماعة في بعض الأحيان لا مانع، صلاة الضحى بعض الأحيان لا مانع، إلا أن الجماعة الراتبة التي تستمر هي ما كانت في صلاة التراويح، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، هذه تصلى جماعة في المساجد وباستمرار أيضا. والحكمة في صلاة الجماعة فيها مصالح عظيمة. أولا اجتماع الكلمة، أن الإسلام جاء بجمع الكلمة، وهذا مقصد عظيم، وعدم التفرق والاختلاف، فإن صلاة الجماعة تدريب على جمع الكلمة وتوافق القلوب والمشاركة في الدعاء، فإن دعاء المسلمين إذا كان دعاء في جماعة يشترك في ثوابه الحاضرون، وقد يكون في الحاضرين أناس صالحون فينفع الله بدعائهم من حضر معهم، فيغفر للجميع، كما قال صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليس. فحضور جماعة المسلمين ومشاركتهم في العبادة والدعاء والدروس، هذا فيه ثواب عظيم يتعدى نفعه إلى الحاضرين. فقد يكون في الحاضرين من هو مقصر ومن هو مذنب، ولكن ينفعه الله بدعاء الصالحين الحاضرين، وتعمه الرحمة، تعمه الرحمة معه. وكذلك صلاة الجماعة يغفر الله للحاضرين، وقد يكون فيهم من هو معاصي ومن هو مقصر، فتعمه الرحمة معه، هذا خير عظيم. أيضا صلاة الجماعة أبعد عن الشيطان، إذا اجتمع المسلمون وصلوا جميعا فإن هذا يبعد الشيطان عنهم، أما إذا صلوا فرادى فإن الشيطان يتسلط. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وإنما يأكل الغنم، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فإذا انفرد المسلم وصلى وحده من غير عذر تسلط عليه الشيطان، فإذا صلى مع الجماعة ابتعد عنه الشيطان. ولذلك يجب مراقبة الصفوف وعدم ترك فرج فيما بينها لئلا يتخلل الشيطان من بين المصلين. فإذا تماسكوا وصفوا تراصوا لم يكن للشيطان فرصة ليوسوس لهم وليفسد ما بينهم. ومن فوائد صلاة الجماعة تعلم الجاهل. الجاهل لو صلى وحده ربما يصلي طول عمره ولا تصح صلاته، لأنه مخل بأركانها أو بشروطها أو بواجباتها أو بكفيلتها، لا يحسن الركوع ولا السجود، لكن إذا صلى مع الجماعة تعلم الصلاة، تعلم الصلاة وعقلها وألفها، وفيها تعلم أيضا، تعلم الجاهل من العالم، تعلم بالفعل والتطبيق، والتعلم بالتطبيق والفعل أبلغ من التعلم بالقول. وأيضا في صلاة الجماعة تراحم وتعاطف، تفقد المسلمين بعضهم لأحوال بعض، إذا تخلف واحد منهم وإن راح فلان وإن ذا حسمهم صفا حسمه مريض يزورونه شهون وسلي الأخرة، ربما يكون له عائق تعاونون على إزالة العائق، تعاونون مع أخيهم، تفقدوا بعضهم بعضا. وإذا كان كسلان فإنهم ينصحونه ويحذرونه من التخلف عن الجماعة. صلاة الجماعة فيها مصالح عظيمة، لكن لو صلى الإنسان وحده ربما يتكاسل يأخر الصلاة عن الوقت، أو ربما يتدرج إلى أن يترك الصلاة، الشيطان يتدرج به. لكن إذا حافظ على صلاة الجماعة فإنه يكون من المحافظين على صلاته. فصلاة الجماعة فيها مصالح عظيمة، والله جل وعلا شرع للمسلمين الاجتماع في العبادات، شرع للمسلمين الاجتماع للصلوات الخمس 3 مرات في اليوم والليل، 5 مرات، 5 مرات في اليوم والليل. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة أول عمل بدأ به بناء المسجد لأجل اجتماع المسلمين للصلوات الخمس، واجتماعهم أيضا لتداول الأمور المهمة وتلقي العلم. لا أن كل مسلم جلس في بيته ما حصل التعاون ولا حصل التعلم ولا حصل التآلف والتعارف بين المسلمين. هذه المساجد تجمعهم ويتعارفون ويتآلفون ويتساعدون ويتعاونون فيها. وشرع لهم اجتماعا اسبوعيا وهو اكبر من الاجتماع للصلوات الخمس، اجتماع لصلاه الجمعه، يجتمع اهل البلد كلهم في مسجد واحد. اما في الصلوات الخمس كل حاره فيها مسجد، لكن الجمعه لا تتعدد الا لضروره، ما تتعدد الجمعه في البلد الا لضروره، كان يكثر الناس ويضيق بهم المسجد الواحد، فتعدد الجمعة بحسب الحاجة والضرورة. أما ما دام ما في حاجة ولا ضرورة فإن صلاة الجمعة يجب أن تكون في مكان واحد. وهناك اجتماع سنوي، هناك اجتماع سنوي أكبر من اجتماع الجمعة، وهو الاجتماع لصلاة العيدين، يجتمعون في صحراء خارج البنيان كل من كان حاضرا سواء داخل البلد او خارج البلد، والضواحي يجتمعون لصلاة العيد العيدين. وهناك اجتماع اكبر من هذا وهو الاجتماع في عرفة من جميع اقطار الارض، يجتمع المسلمون يوم عرفة لأداء الركن الأعظم من أركان الحج في صعيد واحد، يجتمعون من كل أقطار الأرض في صعيد واحد. كل هذا يدلنا على أن دين الإسلام دين الاجتماع والألفة والتعاون.
اجتماعات سنوية على العبادات
مما يدل على حرص دين الإسلام على جمع الكلمة ووحدة المسلمين وإزالة الفرقة والشقاق بينهم. هذا هو دين الإسلام ولله الحمد. شرع لنا الاجتماع على العبادة للصلوات الخمس وغيرها مما ذكر. نعم. هذه الأحاديث كلها في فضل صلاة الجماعة وبيان حكمها ووعيد من تخلف عنها. الحديث الأول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة، وفي رواية بخمس وعشرين جزءا أو درجة. الجزء والدرجة بمعنى واحد، الجزء والدرجة بمعنى واحد. في رواية ثالثة صلاة، ففسر الجزء والدرجة بأنها صلاة. والصلاة مع الجماعة تكون عن 27 صلاة بالنسبة لصلاة المنفرد، فالمنفرد ليس له إلا صلاة واحدة، والذي يصلي مع الجماعة يحصل على أجر 27 صلاة. هذا فضل عظيم، صلاة واحدة مع الجماعة عن 27 صلاة في الفضل والأجر. أما الصلاة المنفرد فلا يحصل إلا على أجر صلاة واحدة. هذا فرق عظيم بين واحد وسبع وعشرين. ورواية 27 و25 قالوا ليس بينها اختلاف، لأن 25 داخلة في 27 والعدد لا مفهوم له عندهم. وبعضهم يقول هذا محمول على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بالخمس والعشرين، ثم جاءه الوحي بزيادة 27 فأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، أخبر في الأول حسب ما بلغه، ثم أخبر في الثاني أيضا بحسب ما بلغه من الوحي من الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال لا إشكال بين 25 أو 27، لأن 25 داخلة 27. الحديث يدل على فضل صلاة الجماعة والفرق بينها وبين صلاة الفذ، والفذ معناها المنفرد. فمن يذهب بهذا الثواب العظيم ويصلي وحده ويفوت هذا الأجر العظيم الذي لا كلفة فيه إلا خطوات يخطوها إلى المسجد، لا ليس فيه كلفة، الفرق عظيم، فلا يذهب في هذا الأجر إلا محروم. ودل الحديث على صحة صلاة المنفرد، ولكنه يأثم بترك صلاة الجماعة. وصلاته صحيحة في حد ذاتها، ولكنه يأثم على ترك صلاة الجماعة لأنه ترك واجبا فيأثم بتركه، فصلاته صحيحة مع الإثم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنها عن صلاة واحدة دل على أنها صحيحة، لكنه يأثم بترك صلاة الجماعة ويفوته هذا الأجر العظيم الذي هو 27 صلاة. نعم. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، هذا قسم، والذي نفسي بيده هذا قسم بالله عز وجل، فالذي بيده نفوس عباده هو الله جل وعلا. والقسم يدل على الاهتمام بالأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق ولو لم يحلف، ولكنه أراد التأكيد والاهتمام بهذا الأمر. لقد هممتها لجواب القسم، اللام موطئة للقسم، وما بعدها جواب القسم. هممت أي عزمت أن آمر برجال معهم حجم من حطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا، العرق هو العظم الذي يكون عليه لحم، والثمين خلاف الهزيل، ثمين يكون مرغوبا فيه خلاف الهزيل إنه لا يرغب فيه، أو مرماتين، المرماتين تفية مرمات وهي ما بين الضلعين من اللحم، أو مرماتين حسنتين يعني جيدتين. والمعنى أن هؤلاء المتخلفين لو يعلم أحدهم أنه يجد طمعا من الدنيا ولو كان قليلا كالعرق أو المرماتين لحضر، لأنهم لأنهم يحبون الدنيا يثيرون الدنيا على الآخرة. لكن لما كان الأمر أن حضور صلاة الجماعة القصد منه الحصول على الثواب الأخروي، وهم إما أنهم لا يؤمنون بالآخرة كالمنافقين، أو أن إيمانهم بالآخرة ضعيف كالمؤمنين ضعاف الإيمان، السبب الذي أخرهم هو ضعف الإيمان فيهم أو عدم الإيمان. أما الذي يؤمن بالله ورسوله ويصدق بوعد الله إنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة بغير عذر، فدل على خسة مطامع هؤلاء وأنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة. فلو علم أحدهم أنه يحصل على طمع من مقامع الدنيا لحضر وحرص، ولكن لما كان الأمر ثواب أخروي آجل فإنهم إما أنهم لا يؤمنون بذلك أو إيمانهم به ضعيف لا يحثهم على الحضور، وهم يؤثرون العاجل على الآجل. وقوله لا أحرق ثم أحرق عليهم بيوتهم بالنار، هذا دليل على معاقبة من يتخلف عن صلاة الجماعة، وأنه لا يفعل. وفيه دليل على أن إمام المسجد وولي الأمر يتفقد الجماعة ولا يغفل عنهم، هذا المسؤولية. وفيه دليل على أنه يجوز التخلف عن صلاة الجماعة لقصد إنكار المنكر، إذا علم أن هناك منكر وإذا ترك يفوت، فإن للمحتسب أن يتابع إنكار المنكر ولو تخلف عن صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تقام الصلاة وتخلف هو وذهب إلى بيوت المتخلفين، فدل على أن هذا عذر في ترك صلاة الجماعة من أجل إزالة المنكر. إذا توقف إزالته على هذا الإجراء، أما إذا كان يمكن الإزالة في وقت آخر فلا، لا تترك صلاة الجماعة. ودل على عقوبة تارك الصلاة بإتلاف المال، لأن البيوت أموال، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرقها، هذا فيه إتلاف مال، فدل على جواز العقوبة بإتلاف المال. وهي مسألة اختلافية، هو ما يسمونها التعزير بإتلاف المال، مسألة اختلافية، وهذا الحديث دليل على مشروعيته. وفيه دليل على أن أمثلة الفساد التي يجتمع فيها الفسقة أنها تتلف، كالأماكن والبيوت التي تكون تجمعات لأهل الفساد، أن ولي الأمر يتلفها فيهدم هذه البيوت أو هذه المحلات تنكيلا لأهلها وإزالة لأمثلة الفساد. كل هذه الأمور تؤخذ من هذا الحديث الشريف. والمسألة المهمة في هذا الحديث أن صلاة الجماعة واجبة، دل الحديث على أن صلاة الجماعة واجبة، صلاة الليل، والمشروع أن يختمها بالوتر، أن يجعل وتره في آخر صلاته من الليل، هذا هو السنة. ولو قدر أنه أوتر أول الليل ثم تيسر له فقام آخر الليل فإنه يصلي ما تيسر له ويقتصر على الوتر الأول، ولا يعيد الوتر مرة ثانية لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، فيقتصر على الوتر الأول. لكن لو أنه احتسب هذا من الأول وأخر الوتر وجعله في آخر صلاة الليل فلكان هذا أحسن. لكن إذا صلى وأوتر من أول الليل وتيسر له وقام من آخر الليل لا يحرم نفسه ويقول أنا أوترت خلاص من أمطل، لا، يقوم يصلي ما تيسر له ويكتفي بالوتر الأول والحمد لله زيادة خير. وأقل الوتر كما سبق ركعة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة. وأما ما في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فالمراد أنه صلى الله عليه وسلم يصلي الأربع بسلامين ثم يقصل ويستريح قليلا، ثم يصلي أربعا بسلامين ثم يقصل ويستريح قليلا، ثم يقوم ويأتي بالوتر ثلاث ركعات، هذه إحدى عشرة ركعة. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وقوله صلاة الليل مثنى مثنى يدل على أنه يسلم من كل ركعتين ولا يزيد على ركعتين في التهجد، ولا يشبك أربع ركعات جميع كما يتوهمه البعض، بل إنه يصلي الأربع بسلامين والأربع الثانية بسلامين، لأنه هو الذي قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، وأحاديثه يفسر بعضها بعض. بل في رواية عن عائشة أنها قالت في حديثها يسلم من كل ركعتين، فروايتها الثانية تفسر قولها يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، معناه أنه يصلي أربعا بسلامين يسلم من كل ركعتين كما قال. فصلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية وصلاة النهار أي مثنى مثنى ثنتين ثنتين، ولكن هذه الزيادة تكلموا فيها وقال النسائي إنها خطأ لأنها للرواية راو ضعيف، تكلموا فيها، ولكن قالوا تشهد لها روايات أخرى لأن صلاة النهار أيضا مثنى مثنى. فهذه صلاة التهجد، وهذا فضلها، وهذا وقتها، وهذه كيفيتها. وأما عدد التهجد، عدد الركعات في التهجد فأيضا هو غير محصور، يصلي الإنسان ما تيسر له. وإذا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فصلى إحدى عشرة ركعة أو صلى ثلاثة عشرة ركعة فحسن، وإن قلل الركعات أو زاد فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، وإنما كان يرغب في قيام الليل من غير تحديد، ولأن هذا أيسر للناس، يصلي المسلم ما تيسر له من الركعات ويختمها بالوتر. نعم. هذا الحديث فيه أن صلاة الليل تكون ركعتين ركعتين، وأنه لا يزيد على الركعتين بل يسلم من كل ركعتين، لأنه صلى الله عليه وسلم حصر صلاة الليل في هذه الكيفية. صلاة الليل هذا مبتدا، مثنى مثنى هذا معدول عن اثنين اثنين وهو خبر المبتدا، فدل على أن المشروع والمستحب في صلاة الليل أن تكون ثنائية، أن تكون ثنائية. وإذا خشي الإنسان طلوع الفجر فإنه يصلي واحدة توتر له ما صلى، فدل على أيضا على مشروعية اختتام صلاة الليل بالوتر، ودل ثالثا على أن صلاة الفجر يمتد وقتها إلى طلوع الفجر، ودل رابعا على أنه إذا طلع الفجر فإنه ينهى عن النافلة سواء كانت تهجدا أو وترا، وأنه لا يصلى نافلة إلا راتبة الفجر كما سبق. نعم. يعني والنهار المراد بالقطع قوله والنهار، أما صلاة الليل مثنى مثنى هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل صلاه الاسلام بين صلاه الليل اقرب مسلم.
هل فيه التغيير في صلاه الليل وانها افضل الصلاه بعد الفريضه يدل على تاكدها. نعم.
وعن ابي هريره بن خالد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
هذا الحديث فيه مسألتان، المسألة الأولى مشروعية الوتر وتأكده، قال صلى الله عليه وسلم الوتر حق يعني متأكد أنه سنة مؤكدة. المسألة الثانية فيه كيفية أو فيه عدد صلاة الوتر وأن أقله ركعة وأكثره ثلاث أو خمس. المسألة الثالثة في الحديث أن من أوتر بثلاث أو بخمس فله أن يسرد أن يسردها بسلام واحد، وإن سلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة فهو أفضل، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. له أن يسردها وله أن يسلم من ركعتين ركعتين ويقوم من خامسة. نعم. لا يسلم من ركعتين ويقوم يجيب ركعتين ثم يقوم يجيب الخامسة أو وحدها على أنها الوتر. نعم. والأول شفع. نعم. وإن سردها كلها بسلام واحد جاز هذا. نعم. لا لا. نعم. هذا الحديث عن علي رضي الله عنه يفسر الحديث الذي قبله قوله الوتر حق، أن المراد به أنه سنة وليس معناه أنه واجب، ولهذا قال ليس الوتر بحتم يعني بواجب وفرض كالمكتوبة يعني في الصلاة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على أن الوتر مستحب وليس بواجب وهو مذهب جمهور أهل العلم، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي سأله هل علي غيرها لما ذكر له الصلوات الخمس قال الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع إلا أن تتطوع. ولقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله اليوم والليل، فدل على أنه ليس هناك صلاة مفروضة غير الصلوات الخمس. فالراجح ما ذهب إليه الجمهور أن الوتر سنة، سنة مؤكدة. نعم.
وعن
هذا في صلاة التراويح وهي في رمضان، وتسن جماعة في المسجد. وأما النوافل والتهجد الأفضل أن يكون في البيت، الأفضل أن يكون في البيت، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، فصلوا أيها الناس في بيوتكم. فصلاة التهجد الأفضل أن تكون في البيت، وأما صلاة التراويح فالأفضل أن تكون في المسجد وأن تكون جماعة، لأن هذا فيه إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة في هذا الشهر العظيم. نعم.
وعن قول
هذا الحديث عن خارج أبي حذافة العدوي رضي الله عنه، وهو الفارس المشهور الذي قيل إنه يعدل ألف فارس، وذلك لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه طلب من عمر بن الخطاب أن يمده بثلاثة آلاف مقاتل، فأمده بثلاثة رجال وقال إن هؤلاء خير من ثلاثة آلاف مقاتل، هم خارجة بن حذافة والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنهم. وخارج هذه الحذافة هذا كان قاضيا في مصر، وكان الأمير عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وتآمر الخوارج قبحهم الله على قتل الثلاثة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص، فجاءوا للتنفيذ. فأما الذي عبد الرحمن بن ملجم قبحه الله فقد قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأما الرجل الذي أراد معاوية فإنه طعنه في غير مقتل ونجاه الله من القتل، وأما الذي أراد عمرو بن العاص فكان من قدر الله أن عمرو رضي الله عنه لم يحضر في تلك الليلة، وقد أناب عنه خارجة بن حذافة يصلي بالناس فقتله الخارجي، قتل خارجة بدلا من عمرو غلطا، ولهذا قال قبحه الله أردنا عمرا وأراد الله خارجة فذهبت مثلا. وحديثه هذا فيه نعم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، هذا فيه تأكيد الوتر، وأنه خير من حمر النعم، المراد بحمر النعم الإبل، وكان العرب يختارون منها الإبل التي لونها أحمر، فهي أنفس أنواع الإبل عندهم. خير من حمر النعم، والمراد خير من الدنيا وما فيها، لأن هذه الأموال هي أنفس ما في الدنيا، إذا كانت صلاة الوتر خير من هذا النوع النفيس فإنها خير من الدنيا وما فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد التقرير بالمثال، وإلا معلوم أنه لا مقارنة بين ثواب الآخرة وبين ما في الدنيا مع الفارق العظيم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد التقرير بالمثال للناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني الإبل الحمر، يعني خير من الدنيا وما فيها. نعم. فدل هذا الحديث على فضيلة صلاة الوتر، مما يدل على الاهتمام بها والعناية بها وعدم تركها. نعم. إن الله أمدكم، يعني أعطاكم، أمدكم يعني أعطاكم. نعم. نعم. أمدكم.
إن الله أمدكم ثلاثة من خير لكم من كل النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر مضيرة ثلاثة نساء إلى ربع الكذب.
نعم. ودل هذا الحديث أيضا على وقت الوتر، وأنه ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. أما لو أوتر قبل صلاة العشاء فإنه لا يجزئ، وهذا بإجماع أهل العلم أنه لا أوتر بين العشاءين وإن كان في الليل، لكنه لا يجزئ لأنه أوتر قبل دخول وقت الوتر. فلو أوتر قبل العشاء أو أوتر بعد طلوع الفجر لم يجزئ لأنه خارج عن الوقت. لكن لو جمع العشاء، لو جمع العشاء مع المغرب، إما لمرض وإما لسفر وإما لمطر، جمع تقديم، فإنه يوجد لأنه يخطط عليه أنه بعد العشاء. نعم. هذا كالحديث السابق، الوتر حق يعني سنة مرسلة. وقوله: فمن لم يوتر فليس منا، هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد والزجر على ترك الوتر، وليس معناه أنه كافر، لكن معناه الوعيد والزجر عن ترك الوتر، ولا يدل على وجوده لأن الأحاديث دلت على أنه ليس بفرض، وإنما هو سنة مؤكدة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء في رمضان فلا يصلي على أحد يصلي ركعة ما كان نفسه وقوله، ثم يصلي أربعة ما كان نفسه وقوله، ثم يصلي ثلاثة. قال: فأحلى. قلت: يا رسول الله،
عائشة رضي الله عنها تذكر عدد الركعات التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم من الليل في رمضان وفي غيره، تقول إنه كان لا يزيد على 11 ركعة، هذا من حيث العدد، لكن من حيث الصفة كان يطيلها. لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لأنه شيء معروف فلا يحتاج إلى سؤال من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الصلاة بالليل حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام من طول القيام. وكما ذكر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قام معه ليلة من الليالي فأحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، قرأ الفاتحة ثم بدأ بالبقرة، فظن حذيفة أنه سيركع عند المئة، ثم مضى صلى الله عليه وسلم حتى ختم البقرة، ثم قرأ النساء، ثم قرأ العمران، لا يمر بآية رحمة إلا وقف يسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف وتعود، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قيامه ثم سجد سجودا طويلا نحو من ركوع عليه الصلاة والسلام. هذه صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. لهذا قالت لا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي أربعا، ومعناه كما سبق يفسره روايتها الثانية يسلم من كل ركعتين، لكنه يستريح بعد الأربع. إذا صلى أربع ركعات بتسليمتين فإنه يستريح ثم يستأنف فيصلي أربعا يفصل بينهن بتسليم ثم يستريح ثم يقوم فيصلي واحدة، صلي ثلاثة، يقوم فيصلي ثلاثة. هذه هي الوتر، فالمجموع 11. ثم ينام عليه الصلاة والسلام بعد الوتر قليلا، ثم يقوم فيصلي راتبة الفجر بعدما يطلع الفجر، ثم يخرج فيصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة: يا رسول الله أتنام قبل أن تصلي؟ قال: يا عائشة، تنام عيناي ولا ينام قلبي. فهذا فيه أن هذه خاصية للرسول صلى الله عليه وسلم، أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، فيكون نومه غير ناقض للوضوء. أما غيره فإنه ينام عيناه وقلبه، ولذلك صار النوم ينقض الوضوء في غير حق النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن عائشة رضي الله عنها كانت تعلم أن النوم ينقض الوضوء، فلذلك سألت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأزال عنها الإشكال بأنه لا ينام النوم الذي ينقض الوضوء كنوم غيره عليه الصلاة والسلام. فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، أما غيره فإن النوم ينقض الوضوء إذا كان نوما مستغرقا من مضطجع أو مرتكي على شيء. الرواية الثانية أنه كان يصلي 13 ركعة ثم فصل ذلك بوجهين. الوجه الأول أنه كان يصلي 11 ركعة، 10 شفع وواحدة وتر، ثم يصلي ركعتين بعدها بعد الوتر، صلي ركعتين الفجر التي هي راتبة الفجر، فيكون المجموع 13 ركعة. وقيل يصلي ركعتين قبل طلوع الفجر، مما يدل على أنه يجوز أن يصلي الإنسان بعد الوتر، يجوز أن يصلي الإنسان نافلة بعد الوتر. قالوا: كما أن صلاة المغرب هي وتر النهار، ومع هذا يصلي بعدها ركعتين الراتبة، فلا مانع أن الإنسان يصلي بعد الوتر. أو أن المراد بالركعتين ركعتي الفجر. على كل حال هذه الصفة. الصفة الثانية أنه كان يصلي 11 ركعة ثم يصلي ركعتين قبل طلوع الفجر ثم يصلي راتبة الفجر بعدما يطلع الفجر. أو أنه صلى الله عليه وسلم، وهي صفة ثالثة، كان يصلي 13 ركعة، بمعنى أنه يصلي 10 ركعات مثنى مثنى ثم يصلي 3 ركعات وترا، فالمجموع 13 ركعة. والأمر في هذا واسع، فدل على أن كل هذه الصفات جائزة ولله الحمد. يصلي 11 ركعة ويصلي بعدها ركعتين قبل طلوع الفجر، يصلي 11 ركعة ويصلي ركعتين هما ركعتا الفجر، يصلي 10 ركعات تهجدا ثم يصلي بعدها 3 ركعات وترا، فيكون المجموع 13 ركعة. هذا ما فسر به صلاته صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. نعم.
وعنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني يصلي ثمان ثم يقوم فيصلي خمسا ثمان وخمس 13 ركعة. هذه أيضا صفة رابعة للثلاثة عشرة. نعم.
وعن رسول
الله صلى الله عليه وسلم هذا كما سبق فيه أن وقت الوتر يمتد من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. في أي وقت أوتر فقد أوتر في الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتر من كل الليل ليبين الجواز لأمته. أوتر من أوله وسطه وأوتر من آخره وانتهى وتره إلى السحاب. ففيه أن كل الليل صالح للوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وفيه أيضا أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر فلا وتر بعد طلوع الفجر. ومن طلع عليه الفجر وهو لم يوتر فإنه لا يوتر بعد الفجر. نعم. ولكن يقضيه في النهار كما يأتي مشفوعا تقضيه مشفوعا في النهار. نعم. عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي الجليل رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، لم يسمه سترا عليه. فهذا فيه مشروعية الستر على المؤمن. كان يقوم الليل فترك قيام الليل، يعني لا تترك قيام الليل كما تركه هذا الرجل. هذا من باب الذم لهذا الرجل، تحذير من الاقتداء به. وفيه الحث على قيام الليل، وفيه الستر على المسلم لأنهم لم يسموا هذا الرجل. قال: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. كان عبد الله بن عمرو لا ينام من الليل إلا قليلا. نعم. فهذا الحديث فيه آكدية صلاة الليل وأنه لا ينبغي تركها. نعم. هذا أيضا من الأحاديث الدالة على تأكد الوتر وأن أهل القرآن أولى أن يحافظوا على الوتر. والمراد بأهل القرآن حفظة القرآن العاملون به، حفظته العاملون به، وأنه لا يليق بمن حفظ القرآن أن ينام عنه بالليل، بل يقوم به بالليل ويأتي بالوتر. فمن ترك الوتر فإنه لا يليق به وهو يحفظ القرآن. نعم. تدخل في الحد الله وتر يعني فرق واحد أحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله وفي إلهيته وعبوديته. هو واحد سبحانه وتعالى في جميع أنواع التوحيد. وهو جل وعلا يحب الوتر، يحب صلاة الوتر. وإذا كان الله يحب صلاة الوتر فلا يليق بالمسلم أن يترك شيئا يحبه الله عز وجل. هذا فيه الحث على صلاة الوتر وأن الله يحبها. نعم. لا وتران في ليلة، لا، هذه نفي للجنس ومعناها النهي. هذا نفي يراد به النهي، ووتران اسم لا مبني معها على الألف، والخبر محذوف تقديره لا وتران موجودان في ليلة. فهذا نهي منه صلى الله عليه وسلم عن أن يوتر المسلم في الليلة مرتين، بل يكتفي بوتر واحد. فمن أوتر في أول الليل فإنه لا يوتر في آخره، بل يصلي ما تيسر له كما سبق ويكتفي بالوتر الأول ولا يكرر الوتر. نعم. هذا الحديث فيه مسألتان، المسألة الأولى فيه بيان ما يقرأ في الشفع والوتر، أنه يقرأ في الشفع ركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، ركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، والوتر يقرأ فيها يقول هو الله أحد. يستحب أن يقرأ هذه السور في شفعه ووتره، إلا أنه لا يداوم عليها، يجوز أن يقرأ بعض الأحيان بغيرها، خصوصا إذا كان إماما، لأجل أن لا يعتقد الناس أن القراءة بهذه السور متعينة وواجبة، بل هي مستحبة فقط. وفي المسألة التالية فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الحديث، ولا يسلم إلا في آخرها. المسألة الثانية في الحديث جواز شرد الثلاث في تسليم واحد، لأن يوالي بين الركعات الثلاث ثم يجلس بعد الثالثة ويأتي بالتشهد الأخير ثم يسلم، ولا يشبهها بصلاة المغرب يعني يجلس للتشهد الأول بعد الثنتين، لا هذا غير مشروع، بل يسردها ثلاثة متوانية ويجلس بعد الثالثة ويتشهد التشهد الأخير ويسلم، لأنه نهي عن تشبيهها للمغرب. نعم. هذه الرواية فيها زيادة أنه في الركعة الثالثة يقرأ مع سورة الإخلاص للمعوذتين، هذا السنة، إذا فعله فلا بأس، وإن اقتصر على سورة الإخلاص فلا بأس، وإن قرأ بغيرها فلا بأس. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصي بقبل التسليم رواه مسلم.
هذا كما سبق أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر قبل أن تصبحوا، يعني قبل أن يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. نعم. هذا مثل الذي سبق، من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، هذا نهي، نهي عن أن يوتر الإنسان بعد طلوع الصبح، لأن وقت الوتر قد انتهى، والعبادة إذا صارت مؤقتة بوقت فإنها تتقيد به. نعم. هذا المخرج لمن فاته الوتر وطلع عليه الفجر ولم يوتر، المخرج له أن يقضيه من الضحى، أن يقضيه من الضحى ويشفعه، فإذا كان يوتر بثلاث يجعله أربعا يسلم من كل ركعتين، وإذا كان يوتر بخمس يجعله ستة، وإذا كان يوتر بإحدى عشرة فإنه يجعله 12 ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا فاته الوتر من الليل، كان يصلي من النهار 12 ركعة ولا يأتي به وترا، لأن النهار ليس محلا للوتر. نعم. إذا أذنت كمل الوتر، إذا أنت إذا أحرمت بالوتر في آخر وقته أدركته، كالفريضة إذا أحرمت بها قبل طلوع الوقت الفجر صارت أداء. نعم.
وأن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال على الحقائق أن لا يقوم الحق الخير فليس بالفروع، وقال على يقوم أحضر حدود الحق الخير فإن فلا تأخذ منه الحدود وكان الأخذ والمراه.
هذا فيه المحافظة على المسلم وأن الإنسان يحتاط له، فإذا كان لا يثق من قيامه في آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بذلك، أوصاه أن يوتر قبل أن ينام. أما إذا كان يثق من قيامه في آخر الليل فإنه يجعل الوتر في آخر الليل لأن ذلك أفضل، لأن صلاة آخر الليل مشهودة، معناها أنها تشهدها الملائكة الحفظة، ملائكة الليل وملائكة النهار، كما أن صلاة الفجر مشهودة كما قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولأن الصلاة في آخر الليل وقت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا كما صح بالحديث، ويصادف وقت النزول الإلهي، وأن الله يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فيحوز على هذه الفضيلة. فإذا كان يثق من حضورها فليوقف الوتر، وإن كان لا يثق من حضورها فإنه يوتر من أول الليل، ولو قدر أنه يقوم من آخر الليل فإنه يصلي ما تيسر كما سبق ويكتفي بالوتر الذي أداه في أول الليل، ولا يوتر مرة ثانية بقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. نعم. نعم، كل هذه الأحاديث الشريفة تؤكد على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وكذلك صلاة الليل تنتهي بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر دخل وقت الليل ولم يبقى نافلة إلا راتبة الفجر فقط. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، من النوافل صلاة الضحى والضحى هو الوقت الذي بين طلوع الشمس إلى توسطها في كبد السماء، حينما تحاذي الرؤوس. فإذا زالت دخل وقت الظهر، فالفترة ما بين ارتفاع الشمس إلى رمح بعد طلوعها إلى توسطها في كبد السماء هذا يقال له الظهر. وإنما قلنا من ارتفاع الشمس، وإن كان الضحى يبدأ من طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، فهذا وقت نهي تحرم فيه الصلاة، لأن المشركين كانوا يسجدون للشمس في هذا الوقت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت سدا لذرائع الشرك وبعدا عن مشابهة المشركين. فإذا ارتفعت الشمس إذا رمح زال وقت النهي وأحلت الصلاة، فما يصلى في هذه الفترة من النوافل يسمى صلاة الضحى. والحكمة في تشريع صلاة الضحى أن الوقت الذي بين صلاة الفجر وصلاة الظهر وقت طويل، ف يشرع أن يصلي المسلم فيه نافلة، أن يصلي فيه نافلة لئلا يطول الوقت أو يطول البعد عن الصلاة. شيء من الغفلة، ولذلك شرع الله صلاة الضحى لأجل تجنب الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. صلاة الضحى وردت فيها أحاديث كثيرة واستفاضت، حتى ذكر بعض العلماء أنها من المتواتر المعنوي بكثرتها، ولكن نظرا لكون بعضها ينفي وبعضها يثبت، فما في احاديث عائشه انها تقول لن ترى النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الضحى قط، ولكنها هي تسبحه. ولما سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى في بيتها قالت لا، الا ان ياتي المغيب. بينما احاديث اخرى تثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى وكان يامر بها ويحث عليها، فلذلك اختلفت أقوال العلماء في مشروعية صلاة الضحى. الضحى في بيتها قالت لا، إلا أن يأتي المغيب. بينما أحاديث أخرى تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى وكان يأمر بها ويحث عليها، فلذلك اختلفت أقوال العلماء في مشروعية صلاة الضحى. اختلفت أقوالهم بما حاصله ثلاثة أقوال. قول الأول أن صلاة الضحى مستحبة مطلقة، مستحبة مطلقة للأحاديث الدالة على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله كما يأتي. القول الثاني أن صلاة الضحى غير مشروعة ولا مستحبة، اعتمادا على أحاديث النفي التي تنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها. القول الثالث أن صلاة الضحى تشرع لسبب، إذا كانت لسبب كأن يأتي من المغيب كما في حديث عائشة، أو كما في حديث عتبان بن مالك لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه عتبان أن يصلي في مكان من بيته ليصلي فيه، هذا سبب، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه جماعة في بيت عتبان بن مالك رضي الله عنه، فهذا لسبب. كذلك عام الفتح، عام الفتح لما حصل فتح مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت أم هانئ بنت أبي طالب وصلى فيه 8 ركعات. هذا بسبب الفتح، صلاة الضحى بسبب الفتح. وكذلك من الأسباب إذا لم يقم من الليل، إذا لم يقم الإنسان من الليل فإنه يصلي صلاة الضحى، يكون هذا من الأسباب أيضا. فإذا كان هناك سبب من هذه الأسباب فإنه يصلي الضحى وإلا فلا. هذا حاصل الأقوال في هذه المسألة. هناك أقوال أخرى قد ترجع إليها. والصحيح أن صلاة الضحى مشروعة، وأما أحاديث النفي كما يأتي فإنها معارضة بأحاديث الإثبات، معارضة بأحاديث الإثبات، والإثبات مقدم على النفي. وأيضا العبرة بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا تعارضت الأقوال والأفعال يقدم القول، الحديث القولي يقدم على حكاية الفعل. قد يتركها صلى الله عليه وسلم لسبب، لكنه حث عليها بقوله عليه الصلاة والسلام، فيقدم القول على الفعل. فالحاصل أن صلاة الضحى مستحبة، مستحبة مطلقة، وتتأكد إذا كان لها سبب تتأكد، والأصل أنها مشروعة مطلقة، وتتأكد إذا كان لها سبب، كان لم يقم من الليل أو جاء من مغيب أو ما أشبه ذلك، تتأكد حينئذ. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلف على ثلاثة ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم.
أما عدد ركعات صلاة الضحى، عدد ركعات صلاة الضحى فأقله ركعتان، أقله ركعتان، وأكثره 8 ركعات، كل ركعتين بسلام. وقيل أكثره 12 ركعة كما في الحديث الآتي، فأقله ركعتان لحديث كل سلامة من الناس عليه صدقة إلى قوله صلى الله عليه وسلم، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وأحاديث جاءت بمعناه تدل على أن أقل صلاة الضحى ركعتان، وأما أكثرها فالصحيح أنه إلى ثمان ركعات كما يأتي، وقيل إلى 12 ركعة يسلم من كل ركعتين. نعم. نعم الحديث الأول. هذا فيه مسائل، المسألة الأولى فيه إثبات، فيه إثبات صلاة الضحى من فعله صلى الله عليه وسلم، إثبات صلاة الضحى من فعله صلى الله عليه وسلم لقولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. ففي قولها كان يدل هذا على الاستمرار من صلى الله عليه وسلم، ولكن في قولها الآتي لم تره يصلي الضحى فنفت كونه يصلي الضحى، وهنا تقول كان يصلي الضحى، فالجمع بينهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ولكن لم يكن يداوم عليها بل كان يتركها أحيانا. فالنفي ليس مسلطا على الأصل، وإنما هو نفي الاستمرار والمداومة. ولا شك أن الجمع بين الأحاديث مهما أمكن إنه واجب، فيكون نفيها نفيا للمداومة وإثباتها إثباتا لأصل الفعل. نعم. المسألة الثانية فيه بيان عدد صلاة الضحى، أنه كان يصلي أربعا يعني كل ركعتين بسلام ويزيد ما شاء الله، فدل على أن صلاة الضحى تجوز الزيادة فيها على الأربع إلى ثمان إلى 12 ركعة ما شاء الله، وأنه لا حجر في الزيادة. نعم.
وله عنها أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من غيبته.
هذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى إلا لسبب، مثل لما إذا جاء من سفر، فهو لا ينفي أصل المشروعية وإنما ينفي المداومة، ينفي المداومة، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على صلاة الضحى. وإنما كان يفعلها لسبب إذا جاء من مغيبه، يعني إذا حضر من سفر، فهو يدل على عدم المداومة. وهذا والله أعلم في حق من يقوم الليل، أما من لا يقوم الليل فمستحب أن يداوم على صلاة الضحى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر رضي الله عنه أن لا يدع صلاة الضحى، أوصاه بثلاث، قيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن يوتر قبل أن ينام، وأن يصلي الضحى، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسهر لرواية الحديث وحفظه، ويشتغل بحفظ الحديث عن صلاة الليل، فهو ما ترك صلاة الليل غربة عنها، وإنما تركها لما هو أهم، وهي رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه، كان يسهر على ذلك رضي الله عنه، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى، فالذي لا يقوم من الليل يداوم على صلاة الضحى، أما الذي يقوم من الليل فإنه لا ينبغي له المداومة، بل يفعلها تارة ويتركها تارة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. السبحة معناه الصلاة، الصلاة تسمى تسبيحا، كما قال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، هذا فيه الصلوات الخمس، وأن مواقيتها ثلاثة، هذه المواقيت المجملة، أما المواقيت المفصلة فهي خمس، لكن هذه المواقيت المجملة ثلاثة، وذلك في حالة الجمع بين الصلاتين، جمع الظهر والعصر في وقت، وجمع المغرب والعشاء في وقت، وصلاة الفجر. سبحان الله حين تمسون، هذا فيه صلاة المغرب وصلاة العشاء، وحين تصبحون هذا فيه صلاة الفجر، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، هذا فيه صلاة العصر وصلاة صلاة الظهر وصلاة العصر، هذا يقولون في حالة العذر تكون المواقيت ثلاثة، لأن المغرب والعشاء يجمعان في وقت واحد، والظهر والعصر يجمعان في وقت واحد، وصلاة الفجر تصلى وحدها، تكون المواقيت ثلاثة في حالة الضرورة. أما في حالة السعة فالمواقيت خمسة، كما بينتها الأحاديث التي مرت في كتاب المواقيت. الحاصل أن الصلاة تسمى سبحة، تسمى سبحة، وعائشة تقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صلي سبحة الضحى، لم تره قط تصليها، ولكنها تسبحها. كيف تسبحها وهي لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها؟ قالوا لأنها روتها عن غيرها من الصحابة، روت عن غيرها من الصحابة أنهم كانوا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ويرغب فيها، فهي تصليها اعتمادا على ذلك، وإن لم ترها هي بعينها، وإن لم ترها، فنفي رؤيتها لا يدل على عدم رؤية غيرها من الصحابة، فلذلك كانت تصليها اعتمادا على رواية غيرها. نعم. وليس المعنى أن الرسول كان يتركها مطلقا، ليس كذلك، لكن هي نفت رؤيتها هي فقط، ولم تنفي رؤية غيرها، ولذلك كانت تسبحها أي تصليها. نعم.
وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الصلاة بين خمس انتقال رواه الترمذي.
صلاة الأوابين حين ترمض انتقال، قلنا إن وقت صلاة الضحى يمتد من ارتفاع الشمس إلى الرمح إلى قيامها وتوسطها في كبد السماء، وكل ما تأخرت فهو أفضل، كل ما تأخرت فهو أفضل، بدليل هذا الحديث. صلاة الأوابين جمع أواب، الأواب الرجع من الأوب وهو الرجوع، ومعنى الأوابين التائبين، الأوب معناه التوبة، إنه أواب أي كثير التوبة، فالأوب معناه التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، حين ترمض بفتح التاء وفتح الميم تخفيف الضاد أن تصيبها الرمضة في خفافها، تصيبها الرمضة في خفافها من حر الأرض بسبب انعكاس أشعة الشمس عليها. والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، سمي فصيلا لفصله عن أمه. ومعنى الحديث أن صلاة الضحى أفضلها ما كان في وقت وجود حر الشمس في آخر الضحى، فدل الحديث على استحباب تأخير صلاة الضحى إلى أن تبدأ الرمضة من آخر الضحى، وإن صلاها قبل ذلك صحت وفيها ثواب، ولكن كل ما تأخرت فهو أفضل حين ترمض الفصال. نعم.
وعن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الضحى في حين اشهر رابعه ان الله له خطر في الجنه رواه الترمذي
استغرب، يعني قال انه غريب. الحديث الغريب من فرد بروايته واحد، هذا الغريب من فرد بروايته واحد. والحديث أيضا مع أنه غريب فهو ضعيف، أن في روايته راويا ضعيفا كما بين ذلك علماء الحديث. الحديث غريب وضعيف، وهو يدل على أن أكثر صلاة الضحى 12 ركعة، ولكن الأحاديث التي هي أصح منه تدل على أن أكثرها 8 ركعات، يعني أصح منه، أكثر ما صح في عدد صلاة الضحى أنها 8 ركعات، كما في حديث أم هاني، في حديث عائشة الآتي أنها 8 ركعات، هذا أكثر ما صح في عدد صلاة الضحى. ومعنى بنى الله له قصرا في الجنة، هذا ثواب عظيم يدل على فضل صلاة الضحى، ويدل على أن الجنة قصور، على أن الجنة قصور بساتين وأنهار مساكن. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيته فصلى الضحى 8
ركعات. نعم، هذا أصح من الحديث الذي قبله في أن أكثر صلاة الضحى 8 ركعات. وكيف تجمع بينه وبين ما سبق أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط؟ قالوا يحمل على أنه صلى في بيتها وهي لم ترى، وإنما أخبرت بذلك، فلا تعارض بين الحديثين، هي لم تره ولكنها أخبرت أنه صلى في بيتها 8 ركعات. نعم.
صلاة الجماعة
في الفريضة وفي بعض النوافل كصلاة الاستسقاء والكسوف، صلاة التراويح وصلاة العيد عند من يرى أنها سنة، فالجماعة تسرع، الجماعة تسرع في الفريضة صلوات الخمس، وتشرع أيضا في بعض النوافل المساجد. وكذلك لا مانع من صلاة الجماعة في صلاة الليل والتهجد أو في صلاة الضحى، لا مانع، إلا أنه لا يتخل عادة، لا يتخل عادة ولا يستمر عليه. لكن لو حصل بعض الأحيان فلا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت عتبان بن مالك رضي الله عنه، وصلى في بيت أم سليم رضي الله عنها، وصلى خلفه أناس، وقام من الليل، وقام معه ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة، وقام معه أيضا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. فصلاة الليل إذا صليت جماعة في بعض الأحيان لا مانع، صلاة الضحى بعض الأحيان لا مانع، إلا أن الجماعة الراتبة التي تستلم هي ما كانت في صلاة التراويح، صلاة الاستسقاء، صلاة الكتب، هذه تصلى جماعة في المساجد وباستمرار أيضا. والحكمة في صلاة الجماعة فيها مصالح عظيمة. أولا اجتماع الكلمة، أن الإسلام جاء بجمع الكلمة، وهذا مقصد عظيم، وعدم التفرق والاختلاف، فإن صلاة الجماعة تدريب على جمع الكلمة وتوافق القلوب والمشاركة في الدعاء، فإن دعاء المسلمين إذا كان دعاء في جماعة يشترك في ثوابه الحاضرون، وقد يكون في الحاضرين أناس صالحون فينفع الله بدعائهم من حضر، من حضر معهم، فيغفر للجميع، كما قال صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليس. فحضور جماعة المسلمين ومشاركتهم في العبادة والدعاء والدروس هذا فيه ثواب عظيم يتعدى نفعه إلى الحاضرين. فقد يكون في الحاضرين من هو مقصر ومن هو مذنب، ولكن ينفعه الله بدعاء الصالحين الحاضرين، وتعمه الرحمة، تعمه الرحمة معه. وكذلك صلاة الجماعة يغفر الله للحاضرين، وقد يكون فيهم من هو معاصي ومن هو مقصر، فتعمه الرحمة معه، هذا خير عظيم. أيضا صلاة الجماعة أبعد عن الشيطان، إذا اجتمع المسلمون وصلوا جميعا فإن هذا يبعد الشيطان عنهم، أما إذا صلوا فرادى فإن الشيطان يتسلط. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وإنما يأكل الغنم، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فإذا انفرد المسلم وصلى وحده من غير عذر تسلط عليه الشيطان، فإذا صلى مع الجماعة ابتعد عنه الشيطان. ولذلك يجب مراقبة الصفوف وعدم ترك فرج فيما بينها لئلا يتخلل الشيطان من بين المصلين. فإذا تماسكوا وصفوا تراصوا لم يكن للشيطان فرصة ليوسوس لهم وليفسد ما بينهم. ومن فوائد صلاة الجماعة تعلم الجاهل. الجاهل لو صلى وحده ربما يصلي طول عمره ولا تصح صلاته، لأنه مخل بأركانها أو بشروطها أو بواجباتها أو بكفيتها، لا يحسن الركوع ولا السجود. لكن إذا صلى مع الجماعة تعلم الصلاة، تعلم الصلاة وعقلها وألفها، ففيها تعلم أيضا، تعلم الجاهل من العالم، تعلم بالفعل والتطبيق، والتعلم بالتطبيق والفعل أبلغ من التعلم بالقول. وأيضا في صلاة الجماعة تراحم وتعاطف تفقد المسلمين بعضهم لأحوال بعض، إذا تخلف واحد منهم وين راح فلان وين ذا، حسمه صفقا حسمه مريض يزورونه يشوفون وسلي أخره ربما يكون له عائق، تعاونون على إزالة العائق، تعاونون مع أخيهم، تفقدوا بعضهم بعضا. وإذا كان كسلان فإنهم ينصحونه ويحذرونه من التخلف عن الجماعة. صلاة الجماعة فيها مصالح عظيمة، لكن لو صلى الإنسان وحده ربما يتكاسل يأخر الصلاة عن الوقت، أو ربما يتدرج إلى أن يترك الصلاة، الشيطان يتدرج به. لكن إذا حافظ على صلاة الجماعة فإنه يكون من المحافظين على صلاته. فصلاة الجماعة فيها مصالح عظيمة، والله جل وعلا شرع للمسلمين الاجتماع في العبادات، شرع للمسلمين الاجتماع للصلوات الخمس 3 مرات في اليوم والليل، 5 مرات، 5 مرات في اليوم والليل. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة أول عمل بدأ به بناء المسجد لأجل اجتماع المسلمين للصلوات الخمس، واجتماعهم أيضا لتداول الأمور المهمة وتلقي العلم. لا أن كل مسلم جلس في بيته ما حصل التعاون ولا حصل التعلم ولا حصل التآلف والتعارف بين المسلمين. هذه المساجد تجمعهم ويتعارفون ويتآلفون ويتساعدون ويتعاونون فيها. وشرع لهم اجتماعا اسبوعيا وهو اكبر من الاجتماع للصلوات الخمس، اجتماع لصلاه الجمعه، يجتمع اهل البلد كلهم في مسجد واحد. اما في الصلوات الخمس كل حاره فيها مسجد، لكن الجمعه لا، لا تتعدد الا لضرورة، ما تتعدد الجمعة في البلد إلا لضرورة، كان يكثر الناس ويضيق بهم المسجد الواحد فتعدد الجمعة بحسب الحاجة والضرورة. أما ما دام ما في حاجة ولا ضرورة فإن صلاة الجمعة يجب أن تكون في مكان واحد. وهناك اجتماع سنوي، هناك اجتماع سنوي أكبر من اجتماع الجمعة وهو الاجتماع لصلاة العيدين، يجتمعون في صحراء خارج البنيان كل من كان حاضرا سواء داخل البلد أو خارج البلد، والضواحي يجتمعون لصلاة العيد العيدين. وهناك اجتماع أكبر من هذا وهو الاجتماع في عرفة من جميع أقطار الأرض، يجتمع المسلمون يوم عرفة لأداء الركن الأعظم من أركان الحج في صعيد واحد، يجتمعون من كل أقطار الأرض في صعيد واحد. كل هذا يدلنا على أن دين الإسلام دين الاجتماع والألفة والتعاون. اجتماعات سنوية على العبادات مما يدل على حرص دين الإسلام على جمع الكلمة ووحدة المسلمين وإزالة الفرقة والشقاق بينهم. هذا هو دين الإسلام ولله الحمد، شرع لنا الاجتماع على العبادة للصلوات الخمس وغيرها مما ذكر. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد في 20 درجة. متفق عليه. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه في 25 جزءا. وقال البخاري في أبي سعيد وقال: درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد علمت أن الله حرف في السفر ثم أعمل بالصلاة بين أقل لها ثم أعمل بها فيقول لا ثم أقال من ذلك أن لا يحرم الصلاة خرقا أو حرقا أو حرقا عليه الدين صلى والذي نفسي بيده أو يعلم أحد من لا يجد العرق الكريم
العرق
الكريم أو من المعين حتى الحين فتجد الإجزاء يتفق عليه والنقل البخاري. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الصلاة على المنافقين على أبي الجبال ولا الشجر ولا يعلم منافق بما لا تعلم ولا القدوة يتفق عليه. وعن قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس من خالق المؤمنين بين نفسه فأخطأه فلما ولى دعاه فقال: هل تشعر النداء في الصلاة؟ قال: نعم. قال: فأذن. رواه مسلم. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل سمع النداء من نفسه فلا صلاة له إلا لله. رواه ابن ماجه
ابن ماجه بالهاء دائما ما فيه تاء. هذا غلط ابن ماجه هذا غلط ابن ماجه بالهاء. نعم.
رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم.
نعم.
يعتمد على شرط مسلم لا ثقة خسارة موقع. وعن يزيد بن الاسود انه صلى
مع يزيد ممنوع من الصف.
وعن يزيد بن الاسود انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما قلنا رسول الله بدعوة الرجلين لرجلين جنب القلبية رجع بهما يجيء بهما على أخرى فقال لهما: ما منعكما أن تصلي هذا الأذى؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: ألا تسألا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما بالناس ولم تصلي تصلي هذا فإن هاتما داخلا. الله أحمد ولقي لك والسلامة والمحمد بك نفس الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
هذه الأحاديث كلها في فضل صلاة الجماعة وبيان حكمها ووعيد من تخلف عنها. الحديث الأول: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، وفي رواية بخمس وعشرين جزءا أو درجة. الجزء والدرجة بمعنى واحد، الجزء والدرجة بمعنى واحد. في رواية ثالثة: صلاة. ففسر الجزء والدرجة بأنها صلاة. والصلاة مع الجماعة تكون عن سبع وعشرين صلاة بالنسبة لصلاة المنفرد، فالمنفرد ليس له إلا صلاة واحدة، والذي يصلي مع الجماعة يحصل على أجر سبع وعشرين صلاة. هذا فضل عظيم، صلاة واحدة مع الجماعة عن سبع وعشرين صلاة في الفضل والأجر. أما الصلاة المنفرد فلا يحصل إلا على أجر صلاة واحدة. هذا فرق عظيم بين واحد وسبع وعشرين. ورواية سبع وعشرين وخمس وعشرين قالوا ليس بينها اختلاف، لأن الخمس وعشرين داخلة في السبع والعشرين، والعدد لا مفهوم له عندهم. وبعضهم يقول هذا محمول على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بالخمس والعشرين، ثم جاءه الوحي بزيادة بزيادة 27، فأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، أخبر في الأول حسب ما بلغه، ثم أخبر في الثاني أيضا بحسب ما بلغه من الوحي إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال لا إشكال بين 25 أو 27، لأن 25 داخلة 27. الحديث يدل على فضل صلاة الجماعة والفرق بينها وبين صلاة الفذ، والفذ معناها المنفرد. فمن يذهب بهذا الثواب العظيم ويصلي وحده ويفوت هذا الأجر العظيم الذي لا كلفة فيه إلا خطوات يخطوها إلى المسجد، لا ليس فيه كلفة، الفرق عظيم، فلا يذهب في هذا الأجر إلا محروم. ودل الحديث على صحة صلاة المنفرد، ولكنه يأثم بترك صلاة الجماعة. وصلاته صحيحة في حد ذاتها، ولكنه يأثم على ترك صلاة الجماعة لأنه ترك واجبا فيأثم بتركه، فصلاته صحيحة مع الإثم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنها عن صلاة واحدة، دل على أنها صحيحة، لكنه يأثم بترك صلاة الجماعة ويفوته هذا الأجر العظيم الذي هو 27 صلاة. نعم. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، هذا قسم، والذي نفسي بيده هذا قسم بالله عز وجل، فالذي بيده نفوس عباده هو الله جل وعلا. والقسم يدل على الاهتمام بالأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق ولو لم يحلف، ولكنه أراد التأكيد والاهتمام بهذا الأمر. لقد هممتها بجواب القسم، اللام موطئة للقسم، وما بعدها جواب القسم. هممت أي عزمت أن آمر برجال معهم حزم من حطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا، العرق هو العظم الذي يكون عليه اللحم، والثمين خلاف الهزيل، الثمين يكون مرغوبا فيه خلاف الهزيل إنه لا يرغب فيه، أو مرماتين، المرماتين تفية مرمات وهي ما بين الضلعين من اللحم، أو مرماتين حسنتين يعني جيدتين. والمعنى أن هؤلاء المتخلفين لو يعلم أحدهم أنه يجد طمعا إلى الدنيا ولو كان قليلا كالعرق أو المرماتين لحضر، لأنهم يحبون الدنيا، يثيرون الدنيا على الآخرة. لكن لما كان الأمر أن حضور صلاة الجماعة القصد منه الحصول على الثواب الأخروي، وهم إما أنهم لا يؤمنون بالآخرة كالمنافقين، أو أن إيمانهم بالآخرة ضعيف كالمؤمنين ضعاف الإيمان، السبب الذي أخرهم هو ضعف الإيمان فيهم أو عدم أو عدم الإيمان. أما الذي يؤمن بالله ورسوله ويصدق بوعد الله إنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة بغير عذر. فدل على خسة مطامع هؤلاء وأنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة. فلو علم أحدهم أنه يحصل على طمع من مطامع الدنيا لحضر وحرص، ولكن لما كان الأمر ثواب أخروي آجل فإنهم إما أنهم لا يؤمنون بذلك أو إيمانهم به ضعيف لا يحثهم على الحضور، وهم يؤثرون العاجل على الآجل. وقوله لا أحرق ثم أحرق عليهم بيوتهم بالنار، هذا دليل على معاقبة من يتخلف عن صلاة الجماعة، وأنه لا يسمح. وفيه دليل على أن إمام المسجد وولي الأمر يتفقد الجماعة ولا يغفل عنهم، هذا المسؤولية. وفيه دليل على أنه يجوز التخلف عن صلاة الجماعة لقصد إنكار المنكر، إذا علم أن هناك منكر وإذا ترك يفوت فإن للمحتسب أن يتابع إنكار المنكر ولو تخلف عن صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تقام الصلاة وتخلف هو وذهب إلى بيوت المتخلفين. فدل على أن هذا عذر في ترك صلاة الجماعة من أجل إزالة المنكر. إذا توقف إزالته على هذا الإجراء، أما إذا كان يمكن الإزالة في وقت آخر فلا، ما تترك صلاة الجماعة. ودل على عقوبة تارك الصلاة بإتلاف المال، لأن البيوت أموال، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرقها، هذا فيه إتلاف مال، ودل على جواز العقوبة بإتلاف المال. وهي مسألة خلافية، وما يسمونها التعزير بإتلاف المال مسألة خلافية، وهذا الحديث دليل على مشروعيته. وفيه دليل على أن أمثلة الفساد التي يجتمع فيها الفسقة أنها تتلف، كالأماكن والبيوت التي تكون تجمعات لأهل الفساد أن ولي الأمر يتلفها فيهدم هذه البيوت أو هذه المحلات تنكيلا لأهلها وإزالة لأمكنة الفساد. كل هذه الأمور تؤخذ من هذا الحديث الشريف. والمسألة المهمة في هذا الحديث أن صلاة الجماعة واجبة، دل الحديث على أن صلاة الجماعة واجبة.